الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمما يتضمنه الخوض المنهي عنه في القدر الخوض فيه بالباطل. وضح ذلك. الخوض في القدر بالباطل مما يؤدي إلى ضرب كتاب الله بعضه ببعض. فلو تأملنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، علمنا أن المراد بالإمساك عن ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يراد به الإمساك عن ذكر فضائلهم وجهادهم، وإنما يراد به الإمساك عن ذكرهم بالباطل وعن الخوض فيما شجر بينهم. وكذلك الإمساك عن ذكر القدر يراد به عن ذكره بالباطل. والخوض في القدر بالباطل هو من الكلام في أصول الدين بغير علم ولا دليل، ولهذا حذرنا الله سبحانه من ذلك بقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ذلك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهو كذلك من اتباع الهوى الذي يضل صاحبه عن الحق. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق. ومن ذلك النهي عن الخوض في القدر وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية كالطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. لهذا يقول طاووس اليماني: اجتنبوا الكلام في القدر، فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. ولقد حذر السلف من الكلام في الدين بالباطل أو بلا علم، كما كرهوا الجدل والمراء فيه. قال الإمام مالك رحمه الله: الكلام في الدين أكره، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لإني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن النهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، وذكر منها ما يؤدي إلى ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فقال: وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي للقدر بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. وقوله: وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، لعله يشير إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصبون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم، أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. وأما ما رواه عبد الله بن عمرو قال: هجرت، أي بكرت، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فيه فقوموا. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.